بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول المؤلف عليه رحمة الله: أركانها القيام والتحريم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كان الحديث في الفصل الذي قبل هذا عن صفة الصلاة، وذكرنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، وهذا الهدي الذي اشتمل عليه قوله وفعله صلوات الله وسلامه عليه منه ما هو واجب ولازم على المكلف، ومنه ما هو غير واجب ولا يلزم المكلف أن يفعله. لذلك ناسب أن يذكر المصنف رحمه الله ما هي أركان الصلاة، وما هي واجباتها، وما هي سننها، بمعنى أن يفصل في هذا الهدي ويبين لك الأمور التي لا ينبغي تركها، والأمور التي تكون في سعة، إن فعلتها أحسنت وأثبت، وإن تركتها لا حرج ولا إثم عليك. فقال رحمه الله: أركانها. أول ما يبدأ العلماء رحمه الله ببيانه من الأمور اللازمة في الصلاة الأركان، فإن الواجب الذي يلزمك فعله منه ما هو ركن، بحيث لو تركته بطلت الصلاة، ولا يمكن للمكلف أن يجبره إلا بفعله، كأن يترك ركوعا أو سجودا، فإن هذا الركوع أو السجود الذي تركه لا يمكن أن تصح الصلاة بدونه. فلو أمكنه أن يتدارك ركع، وإن لم يمكنه لزمته الركعة، وإن ترك بالكلية ولم يتدارك فإنه تبطل صلاته. ومن الواجبات ما يمكن للمكلف إذا تركه ناسيا أن يجبره بسجود السهو، فهو أخف من الذي قبله، فالذي من قبل لا يجبر بسجود سهو. فانقسم الذي يلزم إلى هذين القسمين: ما تتوقف عليه الماهية، كما يعبر الأصوليون، ما تتوقف عليه ماهية الصلاة، بمعنى أنك لا يمكن أن تصف المصلي بكونه مصليا إلا بفعله، هذا ركن. وما لا تتوقف عليه الماهية ولكنه يلزم به المكلف، بحيث لو تركه أثنى ولو تعمد الترك بطلت الصلاة، وهو الواجب. فبدأ بالأركان من باب البداء بالأهم قبل المهم. قال رحمه الله: القيام. قد تقدم الكلام عن دليل القيام وعن الأمور التي يتحقق بها قيام المصلي، وعما يستثنى من هذا الحكم بحيث يرخص الإنسان في ترك هذا الركن. وقد انتهينا من هذا الركن وبينا أحكامه وفروعه. قال رحمه الله: القيام والتحريم. التحريم المراد بها تكبيرة الإحرام، فالركن الأول القيام مع القدرة، والركن الثاني تكبيرة الإحرام. يختصر بعض العلماء ويقول: التحريم ومراده تكبيرة الإحرام. وصفت بكونها تحريمة وبكونها تكبيرة إحرام لأن المكلف إذا جاء بها دخل في حرمات الصلاة، ولا يمكن له أن يحكم بكونه مصليا إلا بعد إتيانه بها. التكبير للدخول في الصلاة وهو تكبيرة الإحرام يعتبر ركن من أركان الصلاة، والدليل على ركنيته قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة في الصحيحين للمسيء صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، فأمره بهذا التكبير. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كبر تكبيرة الإحرام في أكثر من 60 حديثا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك بلغ مبلغ التواتر. وأما إلزام المكلف بها بحيث لو لم يأتي بها لم تصح صلاته، فلقوله عليه الصلاة والسلام: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فقوله في هذا الحديث تحريمها التكبير أي أن دخول المكلف في حرمات الصلاة يتوقف على شيء وهو تكبيرة الإحرام، فإن وجد هذا الشيء حكمت بكونه مصليا وقد دخل في الحرمات، وإن لم يوجد حكمت بكونه غير مصلي، ولذلك قالوا هي ركن من أركان الصلاة. هذا الركن الثاني التكبير. تكبيرة الإحرام ذكرنا أن العلماء رحمهم الله لهم فيها ثلاثة أوجه. الوجه الأول يقول لا تنعقد تكبيرة الإحرام إلا بلفظ الله أكبر بخصوصه، كما هو مسلك المالكية والحنابلة من حيث الجملة. المسلك الثاني يقول يصح للمكلف أن يقول الله أكبر وما اشتق من هذا كالكبير، فإنه يصح أن يقول الله كبير وتنعقد تحريمته. الوجه الثالث أنه يصح للمكلف أن يدخل في الصلاة بكل لفظ دال على التعظيم، فلو قال الله العظيم الله الجليل صح ذلك وأجزأه واعتبر داخلا في حرمات الصلاة. ذكرنا هذه الثلاثة الأوجه، الأول للمالكية والحنابلة، والثاني للشافعية، والثالث للحنفية رحمة الله على الجميع، وبينا دليل كل، وأن الراجح والصحيح أنه لا بد من قول المكلف الله أكبر، وأنه لو غير في هذه الصيغة ولو بالذكر العام فإنه لا تنعقد تحريمته ولا يعتبر قد دخل في حرمات الصلاة. هذا التكبير إن كان القيام ركنا فلا تصح تكبيرة الإحرام إلا بعد أن يستتم المكلف قائما، وإن كان القيام موسعا فيه كصلاة النافلة يصح أن يكبر وهو جالس تكبيرة الإحرام، ويصح أن يكبر أثناء قيامه، ويصح أن يكبر بعد أن يستتم قائما. بناء على هذا، من الأخطاء التي يفعلها بعض الناس في الصلاة المفروضة أنه يقوم تقام الصلاة فيستعجل في القيام، فقبل أن يستتم قائما يكون قد كبر، فلا ينعقد تكبيره إلا بعد ثبوت القيام، لقوله عليه الصلاة والسلام إذا قمت إلى الصلاة فكبر، فجعل التكبير مرتبا على القيام، ولذلك لا بد من سبق القيام للتكبير، ولا يصح أن يكبر قبل أن يستتم قائما، فتلازم القيام والتكبير. نعم.
والفاتحة،
والفاتحة هذا الركن الثالث، أي قراءة سورة الفاتحة، وهذا الركن دليل لزومه قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وقوله عليه الصلاة والسلام أيما صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، فهي خداج أي ناقصة. وهذان الحديثان صحيحان ثابتان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن صلى ولم يقرأ الفاتحة فإنه لا تصح صلاته. وهنا أمور، أولها أن قراءة الفاتحة لازمة وأنها ركن من أركان الصلاة لظاهر السنة. هذا الركن يجب في الصلاة في كل ركعة ولا يختص بجزء منها، لأن العلماء اختلفوا، فمن أهل العلم رحمة الله عليه من يقول من قرأ الفاتحة في ركعة صحت صلاته لو تركها في بقية الركعات، وقال الإمام مالك رحمه الله في إحدى الروايات عنه لو ترك الفاتحة في رباعية في ركعة من رباعية أجزأه وصحت صلاته. والصحيح أنه لا بد من قراءتها في كل ركعة، وذلك لدليلين، أحدهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وقد قال قسمت الصلاة بيني في حديث القدسي بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، ثم ذكر القراءة وهي واقعة في الركعة، فصح أن يصدق على الركعة أنها صلاة، وأن جزء الصلاة وهي الركعة يعتبر صلاة، لأن الذين قالوا يجوز أن تقرأ الفاتحة في ركعة ويجزيك قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما صلاة لا يقرأ فيها وأنت قد قرأت، فهم يقولون يصح أن تقرأ في ركعة ويصح أن تقرأ في ركعتين وتقتصر على هذا. والصحيح أنه لا بد من قراءتها في كل ركعة. ويقوي هذا حديث المسيء صلاته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمره بالقيام والقراءة في الركعة الأولى ووصفها قال له بعد القراءة اركع حتى تطمئن راكع ثم ارفع، ثم ذكر السجود، ثم قال بعد أن انتهى من السجدة الثانية اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. فدل على أن هذا الموصوف الذي ذكره وألزم فيه بالقراءة في الأولى أنه يسري الحكم إلى غيره كما هو ثابت فيه، وبناء على ذلك يلزم المكلف بقراءة الفاتحة في كل ركعة. ومن كان بعض العلماء يقول إن الأخرين من صلاة الظهر لا يقرأ فيها، والصحيح أنه يقرأ، وكانوا يقولون إنه يرخص المكلف أن يترك الفاتحة فيهما، واحتجوا بما أثر عن ابن عباس رضي الله عنهما وكذلك عن عمر رضي الله عنه أنهم رخصوا في ترك الفاتحة كما روى مالك عن عمر في الموطأ. والصحيح أن الحجة في السنة، ويعتذر لعمر إن ثبت عنه، وإن كان الأثر عنه غريبا إن ثبت عنه بأنه لم يبلغه الحديث، والصحيح ما ذكرناه لظاهر السنة وهو الذي يجب على المكلف التزامه في كل ركعة. المسألة الثانية، هل ركنية الفاتحة شاملة للمنفرد والمأموم أم الحكم مختلف؟ أما المنفرد فقلنا إنه ملزم بها هو والإمام وجها واحدا، أما المأموم فللعلماء أقوال. فبعض أهل العلم رحمة الله عليهم يرون أن المأموم يحمل الإمام عنه قراءة الفاتحة كما هو مذهب الحنفية وكذلك المالكية، إحدى الروايات عن الإمام مالك أنه إذا قرأ الإمام خاصة في الجهرية سقط عن المأموم قراءة الفاتحة ولزمه الإنصات والاستماع. والصحيح ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة ووافقهم الظاهرية وبعض أهل الحديث أنه يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة وراء إمامه، وذلك لأمور. أولها أن الحديث الذي دل على وجوب الفاتحة ولزومها عام شامل لحال المنفرد وحال المأموم ولا مخصص له. الدليل الثاني الذي يدل على لزوم الفاتحة وراء الإمام ما ثبت في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى بالناس الفجر فارتج عليه في القراءة، صلى بالناس الفجر فارتج عليه فقال إنكم تقرؤون وراء إمامكم، قالوا نعم، قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. فإن هذا نص عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن المأموم ملزم بالقراءة وراء الإمام، لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. فإن قوله إلا بفاتحة الكتاب استثناء، والقاعدة في الأصول أن استثناء إخراج لبعض ما يتناوله اللفظ، فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم فاتحة الكتاب وقال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، أي بفاتحة الكتاب افعلوا، هذا أصل التقدير، فألزم النبي صلى الله عليه وسلم بقراءتها وراء الإمام، فدل على أن المأموم وراء الإمام يلزمه أن يقرأ الفاتحة. أما من قال بعدم لزومها فاحتجوا بحديث جابر من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، وهذا الحديث الحقيقة جماهير أهل الحديث على ضعفه، والضعف فيه من القوة بمكان، لكن هناك من أهل العلم، وقد نبه على ذلك الحافظ بن حجر وغيره، لكن هناك من أهل العلم من قال بحسن بتحسين الحديث أنه حسن وحسن أسانيده لشواهد، على القول بتحسين هذا الحديث قالوا إن قوله عليه الصلاة والسلام من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة يدل على سقوط الفاتحة، وهذا الحديث يجاب عنه من وجهين. الوجه الأول من يقول بلفظه يعني بالمتن، ويكون جوابه أن نقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، أي قراءة الإمام التي يختارها بعد الفاتحة، ولذلك نسبها إليه، يعني لو أن الإمام قال ولا الضالين وقلت آمين قال سبح اسم ربك الأعلى لا تقرأ، فقراءة الإمام لسبح لك قراءة فكأنك قد قرأتها، فيكون قول عليه الصلاة والسلام فقراءة الإمام له قراءة أي فيما كان من غير الفاتحة، وهذا هو الذي ورد فيه الحديث. الأمر الثاني أن هناك مسلك يقول إن هذا الحديث متأخر عن حديث لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، وليس هناك دليل صحيح يدل على ثبوت تاريخ هذا تأخر عن تاريخ الذي قبله، وادعاء النسخ كما هو مقرر في الأصول ليس بحجة، النسخ لا يثبت بالاحتمال، فلو قال أحد إن هذا الحديث متأخر عن الحديث الذي قبله لا يقبل حتى يبين الدليل على تأخره وأنه قد وقع بعده لكي يكون ناسخا. ولذلك يعتبر حديثنا الذي دل على وجوب قراءة الفاتحة على العموم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وكذلك أيضا قوله عليه الصلاة والسلام لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، كلها نصوص صحيحة تدل على أنك إذا صرت وراء الإمام تلزمك قراءة الفاتحة، وأن هذه الركنية شاملة للمنفرد وللإمام وللمأموم. يستوي في هذا أن تكون الصلاة جهرية أو تكون سرية، فإن إن كانت جهرية تجب فيها قراءة الفاتحة، ووجب ذلك أن قراءة الفاتحة بالنسبة لك ركن، واستماعك لقراءة الإمام لما بعد الفاتحة أعلى درجاتها أنه واجب على القول بظاهر الآية وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، فنقول إنه قد تعارض الركن والواجب فيقدم الركن على الواجب. ولو أن قائلا قال إن إثبات الركنية إنما هو بالاجتهاد، لو سلم جدلا هذا فإننا نقول تعارض الواجبان، هب أنهما واجبان، واجب متصل وواجب منفصل، والقاعدة أنه إذا تعارض الواجب المتصل بعبادة المكلف مع الواجب المنفصل فإنه يقدم المتصل الذي أمر به إلزاما على من فصل عنه على سبيل المتابعة للإمام. وبناء على هذا يجب على المكلف أن يقرأ الفاتحة وراء الإمام سواء كانت الصلاة جهرية أو كانت سرية. نعم. قوله قراءة الفاتحة، قال الفاتحة هنا، بعض العلماء يعبر ويقول قراءة الفاتحة، وهذا أدق، والتعبير بالقراءة إسقاط لما في السر، فلا يجزي الإنسان أن يقفل فمه، يكبر مثلا، بعض الناس يكبر تكبيرة الإحرام ويقفل فمه فتجده كالصامت وهو يقرأ في داخل نفسه، فهذه القراءة لا تجزيه ولا تصح منه حتى ينطق، وقالوا يسمع نفسه، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ، والقراءة إنما تكون باللفظ، وأما ما كان في النفس فليس بقراءة ولا في حكم القراءة. إذا ثبت أن المكلف مأمور بقراءة الفاتحة فما الذي يستثنى من هذا؟ يستثنى من هذا إذا أدرك الإمام راكعا وهو مأموم، فإنه تسقط عنه الفاتحة لظاهر حديث أبي بكر، وقد قال عليه الصلاة والسلام من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة، ومن أدركهما من أدرك الركوع فقد أدرك السجود، ومن أدركهما فقد أدرك الركعة، وهذا نص. وبناء على هذين الحديثين نقول إن هذا استثناء لهذه الحالة بعينها، فمن أدرك الإمام راكعا سقطت عنه الفاتحة لأنه لم يدرك وقتا يمكنه فيه القيام بركنها. الحالة الثانية أن يدركه قبل الركوع، فحينئذ لا يخلو من ضربين، إما أن يدرك وقتا يتسنى له أن يقرأ فيه الفاتحة فيقصر أو يشتغل بدعاء الاستفتاح، فحينئذ يلزمه قضاء الركعة إن لم يقرأ الفاتحة لأنه كان بإمكانه أن يقرأ. أما لو أدرك وقتا لا يمكن معه قراءة الفاتحة، فبمجرد أن كبر وقبض يديه وشرع في الفاتحة كبر الإمام للركوع سقطت عنه الفاتحة لأنه لم يدرك وقتا يلزم في مثله بالقراءة. المسألة الثانية التي تستثنى ممن يجب عليه قراءة الفاتحة وهي القراءة باللفظ، فيستثنى المريض الذي يكون بلسانه عاهة ولا يمكنه التحريك، فإنه يجزيه أن يقرأ في نفسه لأن التكليف شرطه الإمكان، وهذا ليس بإمكانه أن يقرأ إلا على هذا الوجه، فسقط عنه اللفظ وتحريك اللسان وبقي على الأصل. في حكم هذا من كان في لسانه جراح، من كان مجروح اللسان بحيث يتعذر عليه أو يصعب عليه أو يتألم عند تحريك اللسان، فإنه يجزي لو أطبق الشفتين وقرأ في نفسه يجزيه ذلك وتصح منه القراءة ويعتد بها. نعم.
والركوع،
الركن الثالث الركوع، الركن الثالث الركوع، ودليل ركنيته قوله تعالى واركعوا مع الراكعين، وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، فقوله اركعوا أمر، ودلت السنة على ثبوت ذلك ولزومه، كما قال عليه الصلاة والسلام المسيء صلاته ثم اركع حتى تطمئن راكعا، فدل على لزوم الركوع وأنه ركن في الصلاة. والركوع يتحقق بوصول اليد إلى الركبة، فإذا وصل الكف إلى الركبة فقد ركع. وبناء على ذلك لو انحنى فلم تصل الكف إلى ركبته فإنه لا يعتبر راكعا ولا يجزيه ذلك، ولو انحنى فوصلت كفاه إلى ركبتيه ولكنه لم يهصر ظهره فإنه حينئذ يجزيه الركوع وفاتته السنة، لأن السنة أن يهصر ظهره كما جاء في حديث عائشة ثم هصر ظهره، فإذا هصر الظهر واعتدل الظهر فهذه مرتبة الكمال وهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن حصل منه قدر الإجزاء وهو بلوغ الكفين للركبتين صح ركوعه، ولكن فاته الكمال. فإن وجد عذر من مرض أو ضيق مكان كتب له أجر السنة كاملة لوجود العذر. كذلك أيضا هناك مسألة وهي أن يتعذر على الشخص أن يركع. ما الذي يستثنى من هذا الركن؟ يستثنى من كان مريضا على وجه لا يتسنى له أن يركع، فحينئذ يجزيه أن ينحني بالقدر الذي يصل إليه على حالة لا يشق فيها أو لا يبلغ بها يبلغ فيها بنفسه درجة المشقة. فإذا انحنى بهذا القدر من الانحناء الذي يستطيع ويطيقه فقد أجزأه وانعقد ركوعه. هذا بالنسبة للمعذور. يستثنى من ركنيتها أن يكون الإنسان على دابته في السفر ويصلي النافلة، فإن هذا الركوع يعتبر ركنا بمعنى أن يطلب فعله، ولكنه ركن باعتبار فيحمي ويكون انحناؤه فوق السجود، فوق انحناء السجود. أما انحناء السجود فإنه يكون أبلغ، فينحني انحناء يكون بقدر، فإذا حصل هذا الانحناء صدق عليه أنه قد ركع وأجزأه وتحقق الركن من صلاته النافلة. نعم.
والاعتدال عنه.
الركن الرابع الاعتدال عن الركوع. والاعتدال الشيء المعتدل هو الذي لا اعوجاج فيه، فلما كان المكلف في حال الركوع يحمي ظهره فإنه يخرج عن هذا الركن إلى الركن الذي بعده بوجود الانحناء الاعتدال. والاعتدال هو أن يستتم قائما، أن يستتم قائما. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا رفع من رأسه من الركوع اعتدل حتى يرجع كل فقار إلى موضعه. والمراد بقوله كل فقار يعني فقرات الظهر، لأن ظهر الإنسان فيه الفقرات، فإذا انحنى تباعد ما بين الفقرات، لكن إذا اعتدل كأنها رجعت إلى حالتها الطبيعية، فقال رجع كل فقار إلى موضعه. وهذا الحديث يدل على هديه في الاعتدال. أما كون الاعتدال ركنا فقوله عليه الصلاة والسلام دليله قوله عليه الصلاة والسلام ثم ارفع، يعني من الركوع حتى تعتدل قائما. فإذا حصل الاعتدال قائما أجزأه وتحقق الركن، لكن لو أنه رفع من الركوع وقبل أن يستتم قائما انحنى ساجدا أو خر ساجدا فإنه لا يجزيه ولا يصح منه ذلك، وإذا لم يتداركه وجب عليه قضاء الركعة، فإن لم يقضها بطلت صلاته، لأنه لا بد من ركن الاعتدال. قال صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى من لا يقيم صلبه في الصلاة، فلا بد من أن يستتم قائما. فلو أنه قال سمع الله لمن حمده ولم يستتم قائما وبادر بالسجود فإنه حينئذ يحكم بما ذكرنا. يستثنى من هذا الذي لا يستطيع أن يستتم قائما كالمريض أو الشيخ الهرم، إذا كان منحني الظهر فإنه حينئذ يكون ركوعه بالقدر، ويكون رفعه من الركوع على القدر الذي يستطيع تحصيله في حال قيامه. نعم.
والسجود على الأعضاء السبعة.
والسجود على الأعضاء السبعة، هذا أيضا من أركان الصلاة، أن تسجد على الأعضاء السبعة التي ذكرناها. أما دليل ركنية السجود فقوله على سبحانه وتعالى في آية الحج: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، فإن قوله سبحانه وتعالى اسجدوا أمر، والأمر يدل على اللزوم والوجوب. وقال عليه الصلاة والسلام للمسيء صلاتي: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، فدل على أن السجود ركن من أركان الصلاة. ويتحقق السجود على الكمال بما ذكرناه من كونه على الأعضاء السبعة، وقد بينا ذلك وبينا دليله من حديث ابن عباس الثابت في الصحيح: أمرت أن أسجد على سبعة آراب أو على سبعة أعظم، كما في الرواية الثانية. فإذا سجد فتحصل ذلك للسبعة الأعضاء فإنه تم ركنه وأجزاءه بمماسة الأرض، ثم يبقى شرط الطمأنينة الذي يأتي ذكره. يستثنى من هذا من كان مريضا بحيث لا يمكن الهوي بالسجود ولا أن يسجد، حتى ولو كان يخشى ضررا بعضو أو نفس، كمن أجري له عملية في عينه فإنه قد يمنع من السجود خشية ذهاب البصر. فأصح الأقوال وهو قول جماهير السلف رحمة الله عليهم والعلماء أنه يرخص للإنسان إذا خاف على بصره بطب ونحوه أن يترك السجود. وشدد في ذلك بعض السلف ومنهم ابن عباس، قالوا إن سبب إصابته بالعمى أنه كان مريضا في عينه، ثم نصحه الطبيب ألا يسجد، عمل به طبه ثم قال له لا تسجد، فلم يرضى بذلك وسجد فكف بصره رضي الله عنه. وإن كان الذي ذكره غير واحد من العلماء رحمة الله عليهم أن ابن عباس ابتلي بذهاب البصر لأنه قل أن يرى أحد الملائكة إلا عمي بصره، وكان قد رأى الملائكة كما جاء في حديث الصحيح لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم هو وأبوه العباس، فكان لما دخل سلم العباس فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وكان مشغولا بالوحي لأن جبريل كان يسار النبي صلى الله عليه وسلم بأمر، فسلم وكرر السلام فلم يرد عليه، فانصرف العباس وفي نفسه شيء، خاف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وجد عليه. فلما انصرف علم عبد الله من أبيه ما علم، فقال: يا أبت إنه قد شغل بمن معه، وكان قد رأى جبريل. فلما قال ذلك ورجع العباس للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبر، قال: أو قد رآه ذاك جبريل عليه السلام. وقال أيضا ابن عباس رضي الله عنهما: لو كان معي بصري لأريتكم الغار الذي نزلت منه الملائكة يوم بدر، يعني يوم القتال. فهذا يقول أنه قل، وذكروا لهذا الشواهد من الصحابة أيضا من غيره من الصحابة رأوا وكفت أبصارهم، يقول أنه غالبا ما يبقى له بصره. يقولنا هذا سنة يعني كونية من الله عز وجل أنه لا يبقى له البصر لقوة ما رأى، يعني ما رأى. ولكن هذا قد يستثنى منها الأنبياء ونحوهم مما أعطوا بإقدار الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل على حقيقته. المقصود أن مسألة كف البصر، يعني هناك من العلماء من يقول أن ابن عباس كان هذا مذهبه، أنه يشدد حتى بنهي الطبيب له أن ينكف البصر لم يرخص لنفسه. لهذا قال بعض العلماء إن الخوف على العضو أو الخوف من الزيادة في المرض لا يرخص بترك السجود، والصحيح أنه يرخص. فمن كان قد تعاطى علاجا أو عملية جراحية في صلبه أو ظهره وخشي أنه لو سجد يتضرر أو يذهب عضو من أعضائه، فإنه يرخص له في ترك السجود، ولا حرج عليه أن يسجد بالقدر الذي يصل إليه. فإن صلى على مرتفع نشز كالكرسي ونحوه فسجوده أخفض من ركوعه، بمعنى أن يكون انحناؤه على أبلغ ما يكون عليه الانحناء هو السجود، ويكون الركوع أرفع منه قليلا، هذا إذا كان على نشز. أما لو كان على الأرض كأن يجلس جلسة التشهد، فإن سجوده أن ينحني إلى القدر الذي يستطيع تحصيله دون ضرر، فإذا بلغ هذا القدر فإنه يعتبر ساجدا. لكن ينبغي أن ينبه على كيفية السجود، فبعض الناس يكون مريضا ولا يستطيع السجود، فتجده إذا سجد وضع كفيه على فخذيه وانحنى، وهذا لا يصح، بل المنبغي أن ينزل الكفين إلى الأرض، لأنه مأمور بالسجود على 7 آراب، فكونه عاجزا عن إيصال الجبهة أو الرأس إلى الأرض لا يوجب أيضا الترخيص بترك مماسة اليدين للأرض، لأن القاعدة أن ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، فضرورته أن لا يصل رأسه إلى الأرض، والزائد على الضرورة من كونه يترخص بسحب اليد ووضعها على الفخذ لا موجب له، فيبقى على الأصل الموجب لتحصيل السجود به. نعم.
والاعتدال عنه،
الاعتدال عن السجود، والمراد بذلك أن يحصل القعدة، وذلك بالرفع من السجود، فإذا اعتدل من السجود حصل الركن. وهذا الاعتدال أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء صلاته، ثم ارفع حتى تستوي جالسا، فدل على ركنية هذا الرفع من السجود وأنه يلزم به، ذكره في موضعين، ذكره في السجدة الأولى والسجدة الثانية، فقال حتى تستوي جالسا، وقال ثم ارفع حتى تستوي قائما أو تعتدل قائما، فدل على ركنين، الركن الأول الرفع من السجود أو الاعتدال عنه، والركن الثاني الجلسة بين السجدتين. نعم.
والجلوس بين السجدتين،
والجلوس بين السجدتين، وهناك من العلماء من يجعلهما ركنا واحدا، ولكن من دقة المصنف وتحريه وفقهه أنهما ركنان وليس بركن واحد، لأن هناك فرقا بين قولك الجلوس بين السجدتين والاعتدال من السجود، لأن الاعتدال يقع بالجلوس ويقع أيضا بعد الجلوس كما لو سجد السجدة الثانية، فمن دقة المصنف قال الاعتدال عنه حتى يشمل ما بعد السجدة الثانية، ويكون قوله والجلسة بين السجدتين ركن منفصل لأنه يختص بما بين السجدتين، فلو قال الاعتدال عنه وسكت فإنه لا يتضمن ذلك الجلسة بين السجدتين، ولو قال الجلسة بين السجدتين وسكت فإن هذا لا يشمل الرفع بعد السجدة الثانية. ومن هنا كان من فقهه رحمة الله عليه أن جعلهما ركنين، وهذا هو الصحيح، ولذلك تعقب بعض الشراح من للمصنف رحمة الله عليه ليس في محله، بل من دقته أن هذا ركن وهذا ركن، لأنك لو قلت الجلوس عن الجلسة بين السجدتين لم تنبه على ركن الرفع من السجدة الثانية، فإن الرفع من السجدة الثانية ليس فيه جلوسا بين السجدتين كما هو معلوم، ولو قلت الرفع من السجود فإن الرفع من السجود مطلق لا يستلزم جلوسك بين السجدتين، لأن من رفع ولم يجلس صدق عليها أنه قد حصل الركن، فلذلك كان من دقته رحمة الله عليه تعبيره بهذه العبارة الرفع من السجود أو الاعتدال عنه كما قال والجلسة بين السجدتين. نعم.
والطمأنينة في الكل،
الجلوس بين السجدتين يتحقق بحصول الجلسة، والجلسة بين السجدتين كما هو معلوم بالافتراش يرفع الإنسان حتى يستوي جالسا وتحصل له طمأنينة الجالس، لكن لو رفع من السجود وقبل أن يستوي جالسا كبر للسجدة الثانية فإنه لا يجزي ولم يتحقق ركن الجلوس بين السجدتين، فيلزم أن يرجع مرة ثانية ويستقر جالسا لأنه قال الجلوس وهذا لم يجلس، ويتحقق الجلوس كما يذكر بعض العلماء بالتصاق الإلية بالقدم بالعقل، أو بباطن إذا فرش رجله اليمنى للإليتين للأليتين، فإذا حصل هذا فقد جلس، لكن لو كان قبل أن يرجع وتصل الألية إلى العقل قال الله أكبر لم يصح ذلك ولم يجزي، ويلزمه أن يعيده الجلوس بين السجدتين وتلغى السجدة الثانية التي سجدها ويسجد لها سجود الزيادة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. نعم.
والطمأنينة في الكل،
الطمأنينة الطمأنينة المراد بها تحصيل الوقت الكافي الذي يصدق عليه الذي يصدق به تحصيل الركن. ففي القيام لا إشكال أنه سيقرأ الفاتحة فيحصل الطمأنينة المعتبرة، فإن وقت الفاتحة قدر للطمأنينة. لكن في الركوع والسجود والرفع من السجود والرفع من الركوع، هذا هو الذي يبحث العلماء فيه الطمأنينة، فأكثر ما تقع الطمأنينة في هذه المواضع، أولها إذا ركع، لأنه في القيام سينشغل بالقراءة. إذا ركع، فإذا ركع فإن الواجب عليه تسبيحة واحدة، فإذا ركع ومباشرة الرفع ولو قال سبحان الله سبحان ربي العظيم بالخط فإنه حينئذ لا يجزيه، لأنه لم يطمئن. وهذا هو الذي وقع من مسيء صلاته، وهو الذي من أجله نبهه النبي صلى الله عليه وسلم على صفة الصلاة، لأن هذا الرجل كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة صلى ولم يحسن الصلاة، والمراد بعدم إحسان الصلاة استعجاله فيها. فهذه الطمأنينة إذا ركع تكون بمعنى أنه ينتهي إلى الركوع الكامل، فإذا انتهى إلى الركوع الكامل يقول سبحان ربي العظيم، قدر قولي سبحان ربي العظيم يعتبر تحصيلا للطمأنينة، قدر قوله سبحان ربي العظيم. فلو أنه خطف الكلام أو أنه مثلا ركع ونسي سبحان ربي العظيم ورفع مباشرة، فإنه حينئذ يبطل ركوعه، في هذه الحالة يبطل ركوعه ويلزمه أن يعيده. فإن لم يتداركه بالإعادة، لأن نلغي لو قال الله أكبر وركع مباشرة قال سمع الله لمن حمده، فإن هذا الركوع يلغى. ما الحكم؟ نقول أعد ركوعه مباشرة بعد قوله سمع الله، يلزمه أن يرجع إلى الركوع فيقول الله أكبر ويركع ويقول سبحان ربي العظيم ويحصل قدر الطمأنينة ثم يرفع. ويبقى ما بين الركنين من كونه ركع ورفع لاغيا، لأنه لم يعتد به الشرع، فيسجد له السجود البعدي المتعلق بالزيادة فتلغيه له وتأمره بالسجود الزيادة. نعم.
والتشهد الأخير.
والتشهد الأخير، التشهد في الصلاة تشهدان إذا كانت رباعية أو ثلاثية، أما إذا كانت ثنائية أو كانت وترا فالتشهد واحد. فإن كانت ثنائية أو وترا فإنهم يعبرون ويقولون التشهد الأخير، لأنه هو الأخير فليس قبله تشهد ولا بعده. كذلك أيضا يقول التشهد الأخير المراد به الذي بعده السلام، أي الذي يتحقق أو يحصل بعده السلام. هذا التشهد يعتبر ركنا من أركان الصلاة، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم به أن يقعد إنسان للتشهد. وهذا الركن لو أن إنسانا جاء وكبر وسجد السجدة الثانية من الركعة الثانية ثم مباشرة سلم فإنه يحكم ببطلان صلاته، فلا بد من التشهد اللي هو قراءة التشهد. فالمراد بقوله التشهد يعني اللفظ الذي هو ذكر التشهد، وقد تقدم بيانه وذكر الأحاديث فيه، وهي حديث ابن مسعود وحديث عبد الله بن عمر وحديث عبد الله بن عباس وحديث عمر بن الخطاب رضي الله عن الجميع وأبي سعيد الخدري رضي الله عن الجميع، وذكرنا صفات التشهد وذكرنا كلام العلماء فيها. لكن هذا التشهد الأخير الركن فيه ينتهي عند قولك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فلو أن مصليا قال التحيات لله قرأها حتى بلغ قوله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد عبده ورسوله، وجاء أمر فزعه واحتاج أن يقطع الصلاة فسلم صحت صلاته، لأن الزائدة ليس بركن، يعني ما بعد التشهد من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء ليس بركن على أصح أقوال العلماء كما سيأتي. وبناء على ذلك لو وقف عند آخر جملة من التشهد عند قوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وسمع أمر خطير أو أمر أفزع ويريد أن يدركه وسلم صحت صلاته وأجزأت. نعم.
وجلسته.
وجلسته أي الجلوس للتشهد الأخير، فلو قرأ التشهد الأخير وهو واقف فإنه لا يعتد بقراءته إلا أن يكون معذورا، أو قرأ التشهد الأخير قبل أن يستتم جالسا رفع من السجدة الأخيرة وانحنى فلم يستتم جالسا وقرأ التشهد بسرعة وسلم لا يجزيه، ولا بد ومن أن يستتم جالسا ويقرأ التشهد بكماله إلى القدر الذي قلنا، ثم بعد ذلك إن سلم لحاجة فحينئذ تصح صلاته وتعتبر. نعم.
والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أنها ركن على هذا القول، والحقيقة ليس هناك دليل قوي في ركنية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، هي سنة وثابتة ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا يشك في هذا، لكن القول بكونها ركن لو تركت تبطل بها الصلاة هذا ليس هناك دليل صريح عليه. احتجوا بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وهذا عام ولا يدل عام من موضع النزاع، ومثل هذا لا يصح حجة على الإلزام، ولو قلنا بأنه يصح حجة نقول غاية أن يكون واجب ولا يقال بكونه ركنا، لأن الركنية توجب بطلان الصلاة. والأمر الثاني أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم جاءت في الدعاء، يعني أشبه ما تكون من أجل الدعاء، ولذلك شرع في الأدعية أن يكون فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والصلاة أشرف مواضع الدعاء فهي مناسبة من أجل الدعاء، وما شرع يعني إذا كان الأصل ليس بواجب فمن باب أولى ما يقصد له، فإن الدعاء نفسه ليس بواجب، وبناء على هذا يكون ما شرع له ليس بواجب من باب أولى وأحرى. ولذلك ليس هناك حديث أو آية تدل صراحة على كون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركنا في الصلاة. قالوا حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه في تعليمه عليه الصلاة والسلام بن مسعود تعليمه عليه الصلاة والسلام الصحابة الصلاة عليه، قالوا قوله قولوا اللهم صل على محمد، قولوا هذا أمر ويدل على ركنية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وهذا مردود أو يجاب عنه بأنه مبني على بيان، وذلك أن الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم والسؤال معاد في الجواب، فيكون قوله قولوا من باب البيان. ألا ترى أن إنسانا قال لعالم كيف أصلي ركعتين نافلة، قال له مثلا قم وافعل كذا وكذا وكذا، فإن لا نقول أن هذا لازم عليه بالأصل أنه يجب أن يصلي الركعتين، وإنما يكون من باب البيان المرتب على السؤال، والبيان المرتب على السؤال لا يقتضي الإلزام، إنما يكون إلزاما أن يقول عليه الصلاة والسلام إذا صليتم فصلوا عليه عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا حديث كعب بن عجرة الذي فيه التعليم لصفة الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه الدليل على التعيين في الصلاة أيضا تخصيصه بالصلاة، وبناء على ذلك يعتبر حتى ولو سلمنا أن دلالة قوله قولوا للوجوب فإننا نقول إن هذا على سبيل العموم ومسألتنا على سبيل الخصوص، وإذا كان الدليل أعم من موضع النزاع فإنه لا يقوى على إفادة المراد. وبناء على هذا الذي يترجح العلم عند الله أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليست بركن، بمعنى أن من تركها لا تبطل صلاته، ولكن لا شك أن الأكمل والأحرى والأولى بالمصلي أن لا يصلي إلا وقد صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
والترتيب.
والترتيب رتب الشيء على الشيء إذا جعله عليه، بمعنى كان وجود الثاني بعد الأول والثالث بعد الثاني وهكذا، فالترتيب المراد به جعل الشيء مبنيا على الشيء، ومراد المصنف هنا بالترتيب أي أن يوقع هذه الأركان مرتبة على الصورة التي وردت في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبناء على ذلك هذه الأربعة عشر ركن لو أن إنسانا قدم بعضها على بعض فإنه قد يقول للقائل أنت تقول بكون هذه الأركان لازمة والمكلف فعل جميع هذه الأركان، جاء وكبر فلما قام ركع مباشرة وبعد الركوع قرأ رفع من الركوع وقرأ الفاتح، فإذا نظرت إلى الصلاة الأركان جميعها موجودة لكنها ليست مرتبة على الصفة التي وردت في السنة، تقول هذا غير معتبر، هذا غير معتبر، فالركن ومحل الركن لا بد منه. ودليلنا على الإلزام بالترتيب قوله عليه الصلاة والسلام في المسيء صلاتي إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع ثم ارفع ثم اسجد ثم ارفع فالعطف بثم يفيد الترتيب، وقد وقع هذا العطف بين هذه الأركان فدل على أنه لا يصح إيقاع بعضها سابقا على بعض. نعم.
والتسليم.
والتسليم الركن الأخير، التسليم، والمراد بذلك أن يقول السلام عليكم، هذا أقل قدر يصح به التسليم. فلو أن مصليا قال السلام عليكم تسليمة واحدة فإنه يجزيه وتتم صلاته. وهناك صفات أخرى ذكرناها في التسليم، منها أن يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله، هذه الصفة الأولى. والصفة الثانية المشهورة السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. والصفة الثالثة السلام عليكم ورحمة الله عن اليمين، السلام عليكم عن اليسار. والصفة الرابعة السلام عليكم عن اليمين فقط. هذه أربع صفات، من فعل واحدا منها فإنه قد خرج من صلاته. التسليم المراد به التسليم الأولى، فلو أنه سلم التسليمة الأولى ثم أحدث فإنه تصح صلاته وتجزيه. ولو أنه سلم التسليمة الأولى فمرت بين يديه امرأة قبل أن يسلم التسليمة الثانية فإن صلاته صحيحة، لأن التسليم قد حصل بالأولى والثانية تعتبر سنة وليست بواجبة. هذا بالنسبة للتسليم. ودليلنا على أن التسليم ركن قوله عليه الصلاة والسلام تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. وفائدة كونك تجعل التسليم ركنا حصول الموجب لبطلان الصلاة قبل التسليم. فلو أن إنسانا تشهد وقبل أن يسلم انتقض وضوءه فإنه حينئذ تبطل صلاته لأنه بقي ركن من أركانها. وهكذا لو أنه صلى وفي التشهد مرت امرأة على القول بأنها تقطع الصلاة، أو مر حمار أكرمكم الله أو كلب أكرمكم الله، فإنه حينئذ نحكم بكونه قد بطلت صلاته، إذ لا بد من وقوع التسليم قبل وجود المخل. فما دام أن التسليم ركن فإن الصلاة لا تصح. خالف في هذه المسألة الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه، فإنه يرى أن الخروج من الصلاة بصنعة، حتى لو أن إنسان التفت وقصد بهذا الالتفات الخروج فإنه يخرج من صلاته. وهكذا لو صنع أي شيء يخل بالصلاة قاصدا به الخروج من الصلاة فإنه يجزيه ويعتبر خارجا من الصلاة. والصحيح أن الخروج من الصلاة عند تمامها أو قبل تمامها، كان تقام الصلاة وأنت في الركعة الأولى وتريد أن تخرج منها، أن تخرج بالتسليم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، ولم يفصل عليه الصلاة والسلام بين كمالها وبين نقصانها. فكونه عليه الصلاة والسلام، فلو قال قائل قوله عليه الصلاة والسلام تحريمها التسليم المراد به أن يكون بعد تمام الصلاة، قلنا هذا تخصيص بدون دليل يدل على التخصيص، بل إن ظاهر الحديث في سياقه يدل على أن التسليم مطلق. وذلك أن قوله تحريمها يدل على أنك قد دخلت في الحرمات، وأن هذا الخروج من الحرمات يفتقر إلى شيء تخرج به، فقال وتحليلها التسليم، فالمقابلة تقتضي الملازمة، بمعنى أنك إذا دخلت في الحرمات لا تخرج من هذه الحرمات إلا بتسليم. طيب ما الفرق بين قولنا يخرج بتسليم أو يخرج بدون تسليم، أو أن التسليم هذا لازم؟ الفرق بينهما أنك لو كنت ترى أن التسليم معتبر الخروج من الصلاة فكبرت وقرأت الفاتح وقرأت السورة فأقيمت الصلاة، وغلب على ظنك أن الصلاة ستفوتك لو استمريت في هذه النافلة، فأردت قطع هذه الصلاة فقطعتها بفعل ولم تقطعها بتسليم، فإنه حينئذ لا أجر لك فيما مضى، لأنك أبطلت الصلاة بهذا الفعل لأنه فعل غير شرعي وخرجت به عن كونك مصليا. لكن لو سلمت معتدا بالأصل الشرعي كتب لك، دخلت بالحرمة وخرجت بالحكم فيكتب لك أجرها، هذا إذا كنت ترى أن التسليم لازم. أما إذا كنت ترى كما هو مذهب الحنفية يرون أنه يخرج بصنعه، يقولون إذا أقيمت الصلاة له أن يلتفت وله مباشرة أن ينوي القطع في قلبه ويكبر، وهذا كما قلنا مخالف لظاهر العموم. وثانيا أن قولهم أنه له أن يتشاغل بأي فعل ويكون قلبه مباشرة لو قال الله أكبر تكبيرة الإحرام الثانية قالوا تنعقد لأنه قد قطع بنيته. نقول إن هذا ضعيف لأن الخروج من الصلاة جمع الشرع فيه بين النية بين الظاهر والباطن، وكونكم تقولون أنه يخرج بمجرد نيته إنما هو خروج بالجزء، لأن الشرع في الصلاة المعهودة تخرج بالفعل ولا تخرج بالنية؟ تخرج بالفعل، هو التسليم القول والفعل. فكونهم يقولون نيته كافية في الخروج يكون اجتزاء بالبعض، مع أن الشرع لم يجتزي بهذا البعض واعتبر الخروج من هذه العبادة دلالة الظاهر، فلا وجه للاقتصار على دلالة الباطن وهي النية. ولذلك يقوى مسلك الجماهير أنه لا بد من التسليم. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ، يقول السائل: متى يقرأ المكلف الفاتحة خلف الإمام، خاصة إذا لم يترك له الإمام فرصة للقراءة، أثابكم الله؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قراءة الفاتحة وراء الإمام تكون في السكتات كسكوته ما بين قراءة الفاتحة وقراءة السورة، ولذلك جاء فيها عن سعيد بن المسيب، وهو إن كان مرسل فإنه يدل على أن أقل درجات أنه كان معهودا على عهد السلف الصالح رحمة الله عليه. ومعلوم مكانة سعيد بن المسيب، فهو أقرب بعهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان بالمدينة، وكان في عهد سعيد بن المسيب يقول الإمام مالك إن المدينة إلى عهد مالك ما دخلتها بدعة، فكيف بعهد سعيد بن المسيب الذي كان أقرب الناس إلى عهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك يسكت الإمام هذه السكتة وهي من فعل السلف كما ذكرنا، ويكون قراء يعطي المأموم مجالا أن يقرأ، فإذا أمكنته قراءتها فالحمد لله، وإذا لم يمكنه أن يقرأ يستمر ولو استمر الإمام في قراءته، لأننا قلنا يتشاغل بالركن عن الواجب على القول بالوجوب. ولذلك أمر بها أبو هريرة كما روى البيهقي عنه بالسند الصحيح في جزء القراءة خلف الإمام أنه أمر بها وقال حتى ولو قرأ الإمام، ولذلك يقرأ ولو قرأ الإمام ويستمر حتى ولو لم يعطي الإمام مجالا لقراءتها لانشغاله بما هو ركن تنعقد به الصلاة ولا تصح إلا به، والله تعالى.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، ما حكم قراءة الفاتحة للمأموم خلف إمامه في صلاة النفل، أثابكم الله؟
الحكم بركنية الفاتحة شامل للفرض والنفل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفصل في الصلوات ولم يفرق بين حال الإتمام والانفراد والإمام، فيبقى هذا العموم على ظاهره، ويلزم المكلف بالقراءة على كل وجه سواء كان في فريضة أو كان في نافلة، ولا وجه للتخصيص لعدم ثبوت دليل يخصص، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: من كبر تكبيرة الإحرام وانتهى منها في الركوع أو في أثناء الركوع هل تجزيه، أثابكم الله؟
هذه المسألة أن تأتي متأخرا والإمام راكع فكبرت ثم رفع الإمام، أو كبرت وأثناء التكبير رفع الإمام، هذه المسألة على صور. الصورة الأولى أن تكبر لركوعك وتنتهي من التكبير بكماله، يعني تكون عند بعد انتهائك من الراء من قولك أكبر قال الإمام سمع الله لمن حمده، فأنت مدرك للركوع. إذا انتهيت من الراء من أكبر قبل أن يتلفظ الإمام بالسين من سمع فقد أدرك، ولو رأيته بالفعل، لأن العبرة بالقول وليس بالفعل. وبناء على ذلك لو رأيته تحرك ثم أنت مباشرة حذفت التكبير وكبر فإنه يجزيك وتعتبر مدركا للركوع، وتسقط عنك الركعة كما ذكرنا عند بياننا لمسألة الفاتحة. أما الحالة الثانية وهي أن يرفع الإمام أو يسمع الإمام، يسمع الإمام في أثناء تكبيرك أو قبل تكبيرك، فحينئذ لا تعتبر مدركا للركوع. فإذا قلت الله أكبر وما بين لفظ الجلالة وأكبر قال سمع الله، فحينئذ تتم تكبيرك وتبقى قائما، فقد أدركت ركن القيام ولم تدرك ركن الركوع. وبناء على هذا يصبح في هذه الحالة يلزمك أن تقضي هذه الركعة لعدم إدراكك لركوعها، والله تعالى
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل الإمام إذا كان راكعا أن ينتظر الداخل إلى المسجد لإدراك الركعة أثابكم الله؟
هذه المسألة اختلف فيها السلف رحمة الله عليهم. كان بعض العلماء يقول إذا ركع الإمام وسمع رجلا يدب إلى الصف فإنه لا ينتظره، لأن الصلاة لله وليست للناس، لأنه إذا انتظره وأطال القيام أساء من وجوه: أولها أنه قصد الداخل ولم يقصد العبادة، وبناء على ذلك قالوا هذا يخل في قصده ونيته، والمساجد لله وليست للناس. وثانيها أنه يشق على الجماعة لقاء الفرد، والأصل تقديم ضرر العامة على ضرر الخاصة، فإن إطالة الركوع مشقة بمن ركع وهم الجماعة، وكونه يرفع من الركوع مشقة على المنفرد وهو المسبوق. قالوا فنقول إنه يلزمه أن يعتد بركوعه المعتاد، فإن بلغ القدر الذي في مثله يرفع رفع. وقال طائفة من العلماء بالتفصيل: إن كان يشق الانتظار على المأمومين فلا، كالمساجد الطويلة التي يكون فيها الكبيرة التي يكون فيها فسحة ومكان بعيد بين بابها وبين الصفوف آخر الصفوف، فهذا لا ينتظر، قالوا لأنه إذا انتظر شق على المأمومين، وأما إذا كان لا يشق عليهم فإنه ينتظر، وذلك لعموم الأوامر ولثبوت السنة بما يشهد بهذا. فقد ثبت في الحديث الصحيح عن عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي في الظهر حتى لا يسمع قرع نعال، حتى لا يسمع قرع نعال، والمراد بذلك إطالته للقيام لكي يحصل المأمومون الصلاة. وقالوا أيضا: أما قولكم إنه يطيل من أجل الناس فإن الصورة ليست بمقصودة، وإنما المقصود معنى الصورة، فإنه لما أطال ليس لذات الرجل، بدليل أنه لا يعرف من الداخل، وإنما أطال تحصيلا للقربة فكان ثوابا للجماعة وثوابا للداخل. إنه يطيل من أجل ماذا؟ من أجل أن المأمومين يحصلون الخير، يسبحون أكثر وتطول صلاتهم، ما في مشقة، لاحظ أنه ليست هناك مشقة. فقالوا إنما أطال تحصيلا للقربة، لأنهم إذا طالوا كان أعظم أجلهم، أجل لأجلهم، وتحصيلا للمكلف أن يدرك الفضل، فليس ثم إخلال، يعني ما قصد. ومن هنا نفهم عبارة بعض العلماء الذين يقولون بهذا القول، قالوا فإن كان الذي دخل يعرفه من ذي شرف أو ذي جاه حرم عليه، بل قال بعض العلماء تبطل صلاته إن كان قصد مثل هذا الرجل، يعني كان قصده بإطالة الركوع مداهنة هذا الرجل أو محبته أو تأليفه أو نحو ذلك مما ليس بمقصد شرعي. المقصود أن أصح الأقوال أنه إذا كان لا يشق على المأمومين والقدر ليس بالضيق عليهم ونية الإنسان صالحة أو نية الإمام صالحة فلا حرج لظاهر السنة في حديث الظهر ولعموم الأدلة التي دلت على معونة الناس في تحصيل الخير، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: إذا كان المأموم خلف إمامه في صلاة التراويح فهل له في ركعتين منها أن ينوي السنة الراتبة، أعني سنة العشاء، أثابكم الله؟
لا حرج على المأموم أن ينوي الراتبة، راتبة العشاء بعد الإمام مع الإمام في صلاة التراويح، وكان بعض العلماء يستحب غير هذا، فيقول أستحب أن يدخل وراء الإمام بنية التراويح ولا يقربها راتبة، حتى إذا انتهى من الوتر صلى ركعتين، لأنه ثبت في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى ركعتين بعد الوتر. ما الداعي إلى هذا؟ قال: لأنه إذا فعل هذا فقد حصل فضل قوله عز وجل من قام مع إمامه حتى ينصرف. قالوا: لأن هذه الركعتين الأوليين من التراويح إنما هي من القيام، يعني من إحياء الليل، فلو نوى بها راتبة العشاء خرج عن كونه مقتديا بالإمام باختلاف النيتين. فكان بعض العلماء يستحب أن لا ينوي وراءه، وإنما يقيم ركعتين بعد انتهاء من الوتر، والأول يقولون يدخل بنية الراتبة من أجل قوله عليه الصلاة والسلام اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، قالوا لأنه سيحتاج بعد هذا أن يشفع بعده الوتر فيفوته هذا الفضل. ولذلك الذي الحقيقة الذي تميل إليه النفس أنه لا ينوي، وإنما يصلي حتى يوتر، ثم بعد الوتر يصلي ركعتين لثبوت فعل النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، ويكون قوله عليه الصلاة والسلام اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا على سبيل الاختيار، وهذا لا اختيار له لمكان ضيق الوقت، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: أشكلت علي مسألة حديث لا تفعل إلا بفاتحة الكتاب، قد قرأت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ما لي أنازع، فقال أبو هريرة فانتهى الناس عن القراءة والفاتحة أيضا، فما توجيهكم في هذا الإشكال؟
لا، الفاتحة أيضا هذا انتبه لها، والفاتحة أيضا هذا يحتاج إلى نظر، وأبو هريرة بنفسه أمر بها، وقد روى ذلك عنه البيهقي في جزء القراءة خلف الإمام بالسند الصحيح، فينتبه إذا ثبت هذا يراجعني طالب العلم، والفاتحة أيضا لهذا اللفظ. أما إذا كان من تعبيرك أنك فهمت من قوله فانتهى الناس، وهذا هو الثابت، فانتهى الناس عن القراءة وراء الإمام، عن القراءة وراء الإمام، وهذا الذي ذكرناه، لأنه قال كانوا يقرؤون، يقول مثلا الإمام سبح اسم ربك الأعلى، فيصير الناس يقولون سبح اسم ربك، يقرؤون مع الإمام، لأنهم كانوا يرون أن الإمامة تقتضي المشاركة. ونهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الجزء الزائد وهو قراءة الإمام، لذلك قال فقراءة الإمام، لأن الإمام يختار في هذا الموضع، لكن في الفاتحة يختار ولا ليس باختيار؟ ليس باختيار، إنما هي قراءة للكل، وذا قال فقراءة الإمام لوقع، أي ما يختاره من السور ويعينه له قراءة، أي تجزي المأمومة ويكون حاملا له. وبناء على ذلك فإننا نقول يعني حتى لو فرض هذا، فإن الحديث الذي نص بالصراحة لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فانتهى الناس هذا متردد بما ذكرناه، فهو محتمل، فالتشريع للأمة في قوله عليه الصلاة والسلام لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، كون انتهى الناس أو لم ينتهوا اللي هو جزء الحكاية لا يعتبر حجة. ثم نقول إن الراوي نفسه أبو هريرة بيّن أنه تلزم قراءة الفاتحة، هل يعقل أنه يروي أن الناس انتهوا عن القراءة ثم يلزم بقراءة الفاتحة إلا ومراده ما زاد عن الفاتحة وليس الفاتحة بنفسها؟ هذا أمر يعني ينبغي التنبه له، ولذلك أنا أوصي طالب العلم بالتحفظ خاصة في حكاية سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني بعض الأحيان قد تجد هذا في بعض فتاوى العلماء، وقد تجده أيضا في كتبهم حينما يصفون شيئا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يقول من مثلا من السنة كذا وكذا، يكون من السنة المفهومة يعني ليس بالصريح، فيفرق بين حكاية النص وبين فهم مدلول النص، يعني فهم الفهم فهم ما دل عليه النص، فالفهم شيء والنص شيء آخر. فإذا جئت تحكي شيئا عن السنة وتثبته بمعنى أن تقول وكان كذا وكذا، أو قال أبو هريرة كذا وكذا، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، ينبغي أن تتقيد فيه باللفظ، ولا تراعي فيما ترى، ولا تراعي في المذهب، لأن هذا أمانة لا بد فيه من الحيطة والحذر، خاصة طلاب العلم. ولذلك ما رأيت شيء يعني يكمل به طالب العلم، يكمل به فقهه، ويكمل به فهمه، وتكمل به فتواه وقضاءه وحكمه بعد توفيق الله عز وجل، مثل الأمانة والتحفظ. تتحفظ في فهمك، لا تتجاوز فهم الشيء أكثر مما دل عليه النص، ولا تتجاوز في بيان ما دلت عليه النصوص، يعني ترى شيئا فتأتي وتقول السنة كذا وكذا، بمعنى أنك تحكي السنة، تقول النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا أو فعل كذا وكذا، وأنت تفهم الشيء فتحكيه قولا أو تحكيه سنة، هذا أمر من الصعوبة المكان، إلا في حالة واحدة رخص فيها العلماء، بيان الهدي الذي يكون على سبيل السياق، مثل يعني أن يحكي الإنسان صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل العموم، لكن يحتاط في المواضع، يقول مثلا وكان من هدي عليه الصلاة والسلام، وذلك من دقة العلماء المتقدمين، يقولون وكان من هدي عليه الصلاة والسلام كذا وكذا، فيذكرون الهدي المنصوص عليه، فإذا جاءوا لمواضع الخلاف، انظر الأمانة، إذا جاءوا لمواضع الخلاف ما يقولون وكان من هدي كذا وكذا، وهو يرى أنه الهدي، لكن ماذا يقول؟ وقال عليه الصلاة والسلام كذا وكذا، من الورع، يعني يقول قال عليه الصلاة والسلام كذا وكذا، يعني يكون القول محتمل للوجهين، فما يأتي نص لك عليه صراحة بناء على مذهبه، وإنما تكون فيهم الأمانة، أو يقول والسنة وكان من هدي كذا وكذا على أصح قولي العلماء لقوله عليه السلام كذا وكذا، وهذا موجود خاصة عند المتقدمين من الورع والتحفظ، على خلاف يعني حالنا اليوم، تجد الرجل إذا رأى قولا رأى رأيا أو اعتبر قولا فهو يرى أنه السنة التي لا جدال فيها، وقد تكون هذه السنة بنصوص محتملة، وقد تكون بأحاديث ضعيفة حسنت بالشواهد والاعتبار، فيأتي ويحكم بكونها السنة الثابتة التي لا تقبل نقاشا، وأن دلالتها صريحة لا تحتمل قولا ثانيا، وهذا أبدا لا يجوز، لا يجوز أن إنسان يحكي الصريح يحكي ما ليس صريحا على وجه الصراحة، ويحكي المحتمل على وجه غير محتمل، هذا لا ليس من الأمانة. العلم أمانة وتحفظ، يأتي الإنسان وينقل العلم للناس مثل ما علم، لا يزيد فيه بفهمه ولا ينقص منه برأيه، وهذه هي أمانة، ومن فعل ذلك بارك الله له في علمه، وغالبا لن تجد طالب علم يتحفظ ويتقيد في أخذه للعلم وفهمه، وكذلك أيضا في إفهام الناس وبيان الفتوى لهم، إلا وجدت الله عز وجل قد وضع له القبول في فتاويه، وضع له القبول في علمه، لأنه من الصعوبة بمكان أن يترجح عندي قول مثلا في مسألة فيها حديث محتمل وهناك نصوص أخرى عارضت، فآتي وأغرس في نفس طالبي أو طلاب العلم أن هذه هي السنة وحدها، فيصبح كل من خالف من أهل العلم كأنه مرتكب لما خالف السنة، هذا لا ينبغي، إنما المنبغي أن أقول ترجح وظهر لي وهذا هو السنة على ما ظهر وعلى أصح أقوال العلماء، وهناك قول آخر لقوله تعالى لقوله عليه الصلاة والسلام لكن الصحيح كذا وكذا، فيصبح إذا رأيت من خالفك تعلم أن عنده سنة وأن عنده حجة، فلا تبالغ في الإنكار عليه ولا تستعجل في استهجانه، وقد يكون الحق معه، وكان السلف يقولون قولنا صواب يحتمل الخطأ وقول غيرنا خطأ يحتمل الصواب، هذا في النصوص المحتملة، ولذلك لا ينبغي الحقيقة أن الإنسان يجاوز دلالة النصوص، بل ينبغي عليه أن يتقيد، فالشيء المحتمل يقول محتمل، هذا يعني فائدة عارضة وأوصي بها طلاب العلم كثير خاصة في هذا الزمن الأخير، ولذلك يعني كان الوالد رحمة الله عليه يقول لي كثيرا ما يوصيني أي علم تستطيع أن تأخذه من الأوائل فابدأ به، يعني ليس من السائغ أن يبدأ الإنسان بعلمه من الأواخر، لا يعني هذا هجران العلماء الموجودين، لا، إنما المراد أن تلتزم بمنهج الأوائل وطريقة سلفك الصالح رحمة الله عليه، فكنت كثيرا ما أرجع إلى كتب الأولين فتجد المسألة تعرف بشيء من الأمانة والتحفظ، والله إن بعض العبارات في الفتاوى وفي الشروحات إنك تلمس خوف العالم من كلامه، خوفه من الله عز وجل، وتلمس ورعه وتحفظه وصيانته، ولذلك تجد بعض العلماء لو جئت تجمع فتاوى المتقدمين قد تجدها لا تجاوز جزءا واحد، السؤال وجوابه بكل تحفظ وبكل حذر من الزيادة عما دلت عليه النصوص الشرعية، وهذا هو العلم، من سلك هذا المسلك فقد علم، ومن سلك فقد فهم، ولكن إذا جئت مثلا لإنسان مثلا في مسألة اليوم يريد أن يبين لك فيها حكما، يقول لك مسألة خلافية سبق الكلام فيها بين العلماء، يكتب رسالة أو يجيب عن سؤال، فتجده يبين لك الدليل المسألة ويبين لك الدليل، قد يكون الدليل هذا حديثا مختلف في إسناده، أو يكون مثلا دليلا صحيحا ثابتا في الكتاب والسنة ولكن دلالته محتملة، معروف الدلالات منها الصريح ومنها المحتمل كدلالة الظاهر، فيأتي ويذكر الحديث وما إن ينتهي من الحديث حتى يقول وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ويعطيك خطبة في حجية السنة، يعني إن خالفتني فقد خالفت السنة، وإن تركت قولي فأنت على غير محجة وعلى هلاك، لا ينبغي، لا ينبغي هذا، لأن إذا أصبحت أنا أحجر الناس كلهم على رأيي وفهمي فإنه تأتي إلى الأقوال المخالفة تستهجن آراء العلماء وتبالغ في الرجال، تعتبر شيخك هو الوحيد الذي ينبغي قبول السنة منه، وأنه إن خرج أحد عن الذي في كتاب فلان فليس من أهل السنة والجماعة، لا ينبغي، هذا تغرير، ثم تصل الأمر إلى أنك تجد أقوال للسلف الصالح رحمة الله عليهم، يعني الخلاف قديم وموجود بين أئمة العلم، فتحتقر هذه الأقوال وهي لأئمة وعلماء وقد يكون الذي رجحه شيخك من أقوال الشذاذ قد تكون من أقوال أفراد، وهذا يقع، قد يترجح المتأخر قول الأفراد ويكون هذا من قول الأفراد، فتأتي فتنظر تقول سبحان الله جماهير أهل العلم خالف السنة. إيه نعم، لا تعتد بالرجال من اعتد بالدليل. سبحان الله، الأمة هذه أكثر من 11 قرن على ضلالة وما عرف الحق إلا اليوم. يعني تجد أقوال الأفراد للتابعين أو الصحابة من الأقوال التي نسيت وتركت، وأصبح العمل في القرون كلها على هذا القول وانتشر وذاع. هذه الأمة كلها على ضلالة، وهي أمة معروفة بالعلم والورع والصلاح والإخلاص لله عز وجل، كل هؤلاء ما أصابوا الجادة. فهذا أمر يحتاج إلى تنبه. ولذلك تجد بعض طلاب العلم اليوم يفرحون ببعض الأقوال المنفردة، حتى أن بعض طلاب العلم قد يفرح حينما يجد أن هذا القول لا يقول به إلا الأفراد. هذا وجدته، لمسته من القرناء والزملاء ولمسته من الطلاب. ولذلك ينبغي التأني والتريث وأخذ العلم عن أهله والتحفظ لضبط العلم وتحريره. لما يأتيك العالم ويقول لك هذا القول هو الصواب وظهر لي منه كذا، فتش ونقب. ليس قولي هو الغاية ولست أنا النهاية، سبقني رجال، سبقني فحول في العلم وأرباب في العلم، وناس لهم فهمهم ولهم علمهم وورعهم وقدمهم الراسخة، أئمة سبقوا، ينبغي الرجوع إليهم والاعتداد بأقوالهم والتنبه. هل هذا الأمر إجماعي ولا في خلاف؟ ما هل الدلالة التي أعطيتكها دلالة مسلمة؟ ابحث في كتب الأصول. ولذلك كثير من الطلاب يغتر بمثل هذا، فتجد البعض إذا قرأ رسالة في مسألة لمست هذا أقول بقول مثلا، ويكون الرسالة مرجحة لقول مخالف، فيأتيني طالب علم قرأ رسالة ما، رسالة ما لمتأخر. يأتيك طالب العلم وهو مقتنع اقتناعا كاملا أن الحق في هذه الرسالة، وكأن صاحبه هو المعصوم. لماذا؟ لأن أسلوب الرسالة يجذب هذا الطالب على أنه لا يحيد عنه. ابتدأ الرسالة بالسنة وأهمية السنة وحجية السنة، يعني معناه أنني قد أصبتها، فإياك أن تحذر عنها. نعم أصبت شيء، لكن شيئا محتملا، فليس هذا من الأمانة. ينبغي التحفظ والصيانة خاصة في المسائل الخلافية. فيأتيك الطالب بعد قراءة الرسالة أقول له هذا القول الذي تقوله يستدل بحديث كذا وكذا، وهذا الحديث دلالته مختلف فيها حتى بين الأصوليين، لأن دلالتها معارضة بما هو أقوى منها، أو هذا الحديث ضعيف وتحسين وقول لبعض العلماء هناك حديث أصح منه. فتجد الطالب والقارئ مقتنع اقتناعا كاملا. طيب أقول له يا أخي أنت قرأت الرسالة، ما هو الدليل الذي أخذته؟ أعطني الأدلة حتى أجيبه. والله في بعض الأحيان مر علي بعض الطلاب لا يحفظ منها دليلا واحدا، إنما شعور نفسي، يعني ليست القضية قضية علمية مبنية على الفهم والضبط والتحري، قضية عاطفية. ولذلك أنا أقول لا ينجر الإنسان وراء العواطف، يحرر ويدقق. والمشكلة أن الطلاب اليوم لا يقرؤون للأوائل ويكتفون فقط بمجرد ما يجد رسالة في مكتبة أو غيرها، خلاص يعتد أن علمه في هذه المسألة مجموع في هذه الرسالة. لا، ما يصح هذا. ينبغي أن إذا جئنا نقرأ مثلا مسائل العبادات نقرأ في كتب المتقدمين ماذا قال عنها أئمة السلف رحمة الله عليهم، وهذه المسألة فيها إجماع ولا فيها خلاف، وإلى كم من قول، على كم قول حصر الخلاف، وقس على هذا. أقول هذه أمور مهمة جدا، مسألة فقه الخلاف وفقه الأدلة وفهم الأدلة وعرض الأقوال أهم شيء فيها الأمانة. وإذا صحب الإنسان بتوفيق الله عز وجل بإخلاص مع ورع مع أمانة مع جد واجتهاد، والله قل أن يخالفه الحق، قل أن يخالفه الحق. إخلاص لوجه الله، لأن المخلص موفق. وثانيا ورع، والورع هذا يجعلك لا تتكلم إلا بحدود ما دلت عليه النصوص. وثالثا أمانة، بعد الورع تأتي الثمر وهي الأمانة العلمية، تنقل بكل أمانة. أذكر رسالة لبعض المتأخرين، بحث لبعض المتأخرين في مسألة مسائل البيوع، فيها حديث، هذا الحديث فسره تابع التابعين، انظر تابع التابعين، هذا التفسير نقل من كتب المصنفات، موجود كتب التابعين والصحابة توجد في المصنفات، هذا التفسير مخالف لتفسير جمهور الصحابة والتابعين، يعني فيه هناك من الصحابة من له كلام في المسألة وله شرح للحديث، ومخالف لما كان عليه أئمة المذاهب، يعني ذكروا هذا التفسير اللي هو تفسير جمهور الصحابة وارتضوا. فمن العجيب أنني وجدت اختيارا لقول هذا التابعي بعينه، فكنت أظن أن الباحث أو الذي كتب هذا التفسير لم يطلع على أقوال الصحابة فعذرت، ويشاء الله عز وجل أنه أحال إلى قول هذا التابعي في مصنف ما. وإذا في هذا المصنف الباب الذي وضعه المصنف أول ما ذكر أثر ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن الذي يقول له النبي صلى الله عليه وسلم فقهه في الدين، وقد فسر هذا الحديث بتفسير جماهير العلماء، فلم يلتفت إلى قول ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، ويأتي إلى قول هذا التابع التابعي ويعتد به ويقيم له هذا دون أن يشير إشارة فقط كأن المسألة يقول على هذا مثلا قول السلف، ولم يذكر شيء عن الصحابة عن قول هذا الصحابة وقد صح عنه، وعن قول طاووس بن كيسان قول أيضا في المسألة وتفسير، وابن سيرين كذلك الزهري حكى عن جماعة من الصحابة، فالأمر يعني يحتاج إلى تحفظ. فلما تقرأ مثل هذه الرسالة تقول أبدا خلاص هذا الحديث معناه كذا لأن فسر التابع الفلاني، فتأتي وأن طالب علم المنبغي أن تنقب وأن تبحث وأن تتتبع وأن تتقصى، فتختر بهذا القول بناء على تعصب قائله مثلا أو على عدم اعتداد بالقول المخالف. ماذا يجري؟ ربما تأتي في المجلس وتنقل نفس الكلام دون أن تتحفظ فتقع في غلط غيرك، ولا شك أنك مسؤول أمام الله عز وجل لأنه كان المنبغي أن تتحفظ وتتثبت. فالتقليد الذي نجده الآن الذي يصل إلى درجة تنسى معها أقوال العلماء وتنسى فيها دلالة النصوص هذا لا ينبغي. أنا أسأل الله أن يعصمنا من الزلل وأن يوفقنا في القول والعمل، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه.